بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في كتاب الأذان، حيث انتهى بنا الدرس عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأذان قوله: كل قفار ضبط في روايتنا بتقديم القاف على الفاء.
قفار جمع قفرة، أو قفارة جمع قفارة، والمراد بها العظم الموجود في سلسلة الظهر، وفي بعض الروايات فقار، تقديم الفاء جمع فقرة. نعم.
قال: وكذا للأصيل وعند الباقين بتقديم الفاء كرواية يحيى بن بكير، لكن ذكر صاحب المطالع أنهم كسروا الفاء
في كلمة فقار. نعم، كسر الفاء فقار، كل فقار نمع فقرة. نعم.
وجزم جماعة من الأئمة بأن تقديم القاف تصحيف،
يعني أن من قال قفار فقد صحف، بمعنى أنه يعني أخطأ في القراءة حيث جعل القاف مكان الفاء. نعم.
وقال ابن التين: لم يتبين لي وجهه،
يعني لم يتبين وجه الخطأ، لأن هذا مسموع وهذا مسموع، الفقار والفقار، القفار القفار والفقار. نعم.
قال قوله: وقال ابن المبارك إلى آخره، وصله الجوزقي،
يعني هذا القول الذي ذكره الإمام البخاري معلقا جاء موصولا في كتاب الجوزقي. نعم.
وصله الجوزقي في جمعه، وإبراهيم الحربي في غريبه،
في جمعه بين الصحيحين هذا وصله الجوزقي، وإبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث. نعم.
وجعفر الفريابي في صفة الصلاة، كلهم من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد.
نعم.
ووقع عندهم بلفظ حتى يعود كل فقار مكانه.
نعم.
وهي نحو رواية يحيى بن بكير، ووقع في رواية الكشميهني وحده كل فقارة.
نعم، كل فقارة على أن يعني على على على, 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 على الإفراد، كل فقارة، وعلى الجمع كل فقار. نعم.
قال: واختلف في ضبطه، فقيل بهاء الضمير وقيل بهاء التأنيث.
هكذا جاء كل فقاره، هذا الضمير هذا بالإضافة إلى الضمير، وكل فقارة على أنها
تأنيث،
جزء من الكلمة وهي تاء التأنيث. نعم.
قال: أي حتى تعود كل عظمة من عظام الظهر مكانها.
هذا معنى الفقارة أو الفقار. نعم.
والأول معناه حتى يعود جميع عظام ظهره. وأما رواية يحيى بن بكير ففيها إشكال، وكأنه ذكر الضمير لأنه أعاده على لفظ الفقار،
يعني في رواية فقاره. نعم. هذا الذي أورد فيها الإشكال على أن أراد به كل عظمة تعود إلى مكانها. نعم، كل العظام التي هي في جسمه، ولذلك نسبها إليه وقال فقاره. نعم.
قال: والمعنى حتى يعود كل عظام مكانها، أو استعمل الفقار للواحد تجوزا.
استعمل الفقار للواحد تجوزا. نعم.
قال: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع.
هذا الأصل في أفعال الصلاة أنها تشتمل على أركان وعلى واجبات وعلى سنن، فبعض الأفعال تعد من الأركان كتكبيرة الإحرام والركوع والسجود، وبعضها تعد من الواجبات مثل الصورة التي ذكرها هنا، وهي الجلوس للتشهد الأول بعد الركعتين، بحيث إن المصلي مطلوب منه أن يؤديه، لكن لو تركه هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ فإن كان تركه عمدا على اعتبار أنه واجب، فإن تركه عمدا فتبطل صلاته، وإن تركه نسيانا ففي هذه الحال يستوجب سجود السهو، يسجد سجود السهو مكانه. وهذا هو الفرق بين الواجب والركن. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه مرة وقام بعد الركعتين ولم يجلس جلوسه للتشهد، ولما استوى قائما سبح الصحابة ينبهونه، لكنه استمر على حاله وأتم الصلاة. وقبل أن يسجد وقبل أن يسلم سجد سجدتين سجود السهو، فعرف من هذا أن الجلوس للتشهد الأول ليس ركنا ولكنه واجب، لأنه لو كان ركنا لتعين أن يأتي به. ففهم من هذا أنه واجب وليس بركن، لذلك بين هنا الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة التي ترجم بها أن هذا الجلوس يعني للتشهد الأول ليس من أركان الصلاة لكنه من واجباتها التي تستوجب سجود السهو. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
فهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم عرف أن الجلوس للتشهد الأول ليس ركنا من أركان الصلاة ولكنه واجب يستوجب سجود السهو. نعم.
قوله باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال الزين بن المنير ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله ولم يثبت.
نعم. الحكم الذي هو ترك الجلوس للتشهد ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك. نعم.
ولم يثبت الحكم مع ذلك كأن يقول باب لا يجب التشهد الأول وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحتمال.
نعم.
وقد أشار إلى معارضته في الترجمة التي تلي هذه حيث أوردها بنظير ما أورد به الترجمة التي بعدها.
يعني أنه يجب الجلوس للتشهد ومن لم يفعل ذلك يجبره بسجود السهو.
قال وفي لفظ حديث الباب فيها ما يشعر بالوجوب حيث قال وعليه جلوس.
لو نعم عليه سجود السهو.
وهو محتمل أيضا وسيأتي الكلام على حديث التشهد. وورد الأمر بالتشهد الأول أيضا ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبا لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث الباب في أبواب سجود السهو.
وهذا محمول على أنه لو كان ركنا لرجع إليه لكن لما كان واجبا جبره بسجود السهو. نعم.
قال ويعرف منه أن قول ناصر الدين ابن المنير في الحاشية لو كان واجبا لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك غفلة عن الرواية المنصوص فيها على أنهم سبحوا به.
يعني هذا ما فعله ناصر الدين ابن المنير غفل عن ذكر هذه الجزئية وهي أنهم سبحوا به لكن لما بقي على قيامه تبعوه وقاموا ولم يجلسوا لتشهد. نعم.
قال ابن بطال والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد.
إيه لأن هذا ما يفرق فيه الفقهاء بين الركن والواجب. نعم.
ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب كدعاء الافتتاح. واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه،
يعني لما لم يفعله تبعوه في ذلك وتركوا التشهد وقاموا يتبعونه في الصلاة فتركوا التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم يقل لهم يعني أمرهم بالمجيء بالتشهد، ما يدل على أن ترك التشهد إن كان تبعا أو نسيانا يجبر بسجود السهو. نعم.
قال: وفيه نظر، وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور وهو قول للشافعي، وفي رواية عند الحنفية، واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجبا،
يعني ركنا لأنه يختم به الصلاة،
فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب،
حيث إنه استمر بقاء هذا الفعل حتى مع الزيادة. نعم.
قال: وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين، بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأولتان
الأولتين، والمزيد هما الركعتان الأولتان. نعم.
والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهما.
نعم.
ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. واحتج أيضا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته، وهذا
نعم
وهذا لا يرد، لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه.
نعم.
قوله: التشهد هو تفعل من تشهد، سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبا لها على بقية أذكاره لشرفها.
نعم، لشرف هذه الشهادة. نعم.
قوله: حدثني عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج المذكور في الإسناد الذي بعده،
يعني هو الملقب بالأعرج والمذكور في سند الحديث الثاني الذي لقبه بالأعرج، وفي الرواية التي جاءت هنا عبد الرحمن بن هرمز، فهما شخص واحد. نعم.
قوله: مولى بني عبد المطلب، وقال مرة أي الزهري مولى ربيعة بن الحارث،
إن ربيعة بن الحارث هو ابن عبد المطلب، فمرة نسبه إلى شخص سيده أو إلى شخص مولاه وهو ربيعة بن الحارث، ومرة نسبه إلى جد القبيلة إلى جده أو إلى أبيه فقال ابن عبد المطلب. نعم.
قال: ولا تنافي بينهما لأنه مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
نعم.
فذكره أولا بجد مواليه الأعلى
وهو عبد المطلب،
وثانيا بمولاه الحقيقي
لو ربيعة بن ربيعة. نعم.
قوله: أزد شنوءة بفتح الهمزة وسكون الزاي بعدها مهملة ثم معجمة مفتوحة ثم نون مضمومة وهمزة مفتوحة، وزن فعولة.
أزن شنوءة. نعم.
وزن فعولة قبيلة مشهورة. قوله: حليف لبني عبد مناف، صواب لأن جده حالف المطلب ابن عبد مناف.
نعم.
قاله ابن سعد وغيره.
فقوله ابن عبد مناف أو قوله ابن عبد المطلب كلها بمعنى واحد.
وسيأتي ما فيه في أبواب سجود السهو إن شاء الله تعالى. قوله فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس أي للتشهد، ووقع في رواية ابن عساكر ولم يجلس،
يعني كأنها تفسير وتأكيد لأنه قام ولم يجلس،
ولم يجلس بزيادة واو، وفي صحيح مسلم فلم يجلس
بزيادة الفاء بدلا من الواو، فلم يجلس قام فلم يجلس
فلم يجلس بالفاء، وسيأتي في السهو كذلك. قال ابن رشيد إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد.
نعم،
وبهذا
لأنه هو الجلوس التام، وأما الجلوس بين السجدتين فهذا جلوس مؤقت أو هذا جلوس محدد، ولذلك يذكر موصوفا ويذكر مبينا. نعم،
وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة. قال باب التشهد في الأولى. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر،
المراد بالأولى يعني في الجلسة الأولى. نعم،
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة،
وهنا سمونا لقبه بدلا من أن يقول عبد الرحمن بن هرمز قال عن الأعرج. نعم،
عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس.
أي فقام وعليه جلوس يعني جلوس التشهد الأول. نعم،
قوله باب التشهد في الأولى أي الجلسة الأولى.
نعم،
من ثلاثية أو رباعية.
إن كانت من ثلاثية فهي بعد الركعتين، وإن كانت من رباعية فهي بعد الركعتين. نعم،
قال الكرماني الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول، والثانية لبيان مشروعيته أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب. قوله بكر هو ابن مضر، وعبد الله بن مالك ابن بحينة هو عبد الله ابن بحينة المذكور في الإسناد الذي قبله،
يعني يقال عبد الله بن مالك ابن بحينة لأن بحينة اسم أمه، فهو عبد الله ابن مالك منسوب إلى أبيه، وعبد الله ابن بحينة منسوب إلى أمه. نعم،
قال وبحينة والدة عبد الله على المشهور، فينبغي أن تثبت الألف في ابن بحينة.
هذا لو عند الكتابة، لأن الأصل إذا كانت ابن وقعت بين علمين تحذف في الكتابة الألف، تحذف خطا وتنطق، يعني تنطق في النطق تذكر وفي الكتابة تحذف، لكن إذا لم يكن العلمان يعني حقيقين في الاسم، بأن كان مثلا هنا الاسم الثاني أو العلم الثاني اسم أمه، فيبقون الهمزة ويبقون الألف مكتوبة وينطقون بها، يقولون عبد الله ابن بحينة ويقولون عبد الله ابن بحينة كتاب، ويكتبون الألف في النطق وفي الكتابة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فينبغي أن تثبت الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالك ويعرب إعراب عبد الله.
نعم،
فائدة لا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتي في الأخيرة، إلا ما روى الزهري عن سالم قال: وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأول،
يعني لا يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإنما يكتفي لك عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.
قال: وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأول، كان يرى ذلك نسخا لصلاته. قال الزهري: فأما أنا فأسلم، يعني
أذكر قوله السلام عليك أيها النبي،
يعني قوله السلام عليك أيها النبي إلى الصالحين، هكذا أخرجه عبد الرزاق.
يعني أنه يذكر في التشهد الأول السلام ولا يكتفي بالتشهد. نعم.
قال: باب التشهد في الآخرة،
يعني في الجلسة الآخرة، مراد هنا في الآخرة في الجلسة الآخرة.
وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
يعني بدلا من أن يكرر السلام ويذكر أفرادا كالملائكة وعباد الله الصالحين، يسميه بعضهم فلانا وفلان، فيأتي بلفظ مجمل فيقول: السلام عليك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيدخل في هذا كل من قصد بإلقاء السلام من الملائكة ومن الرسل ومن عباد الله الصالحين. نعم.
قال: فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض.
نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله: باب التشهد في الآخرة، أي الجلسة الآخرة. قال ابن رشيد: ليس في حديث الباب تعيين محل القول، لكن يؤخذ ذلك من قوله: فإذا صلى أحدكم فليقل، فإن ظاهر قوله إذا صلى أي أتم صلاته.
نعم، وقبل السلام.
لكن تعذر الحمل على الحقيقة، لأن التشهد لا يكون بعد السلام،
بل هو جزء من الصلاة. نعم.
فلما تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولى، لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة. قال: قلت: وهذا التقرير على مذهب الجمهور في أن السلام جزء من الصلاة، لا أنه للتحلل منها فقط، والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه من تعيين محل القول كما سيأتي قريبا. قوله: عن شقيق، في رواية يحيى الآتية بعد باب: عن الأعمش حدثني شقيق،
فهذا يرفع تهمة التدليس. نعم، حيث صرح بالتحديث.
قوله: كنا إذا صلينا، في رواية يحيى المذكورة: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولأبي داود عن مسدد شيخ البخاري فيه: إذا جلسنا،
يعني للتشهد.
ومثله للإسماعيلي من رواية محمد بن خلاد عن يحيى، وله من رواية علي بن مسهر، ولابن إسحاق في مسنده عن عيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش نحوه. قوله نعم. قلنا السلام على جبريل، وقع في هذه الرواية اختصار ثبت في رواية يحيى المذكورة، وهو قلنا السلام على الله من عباده، كذا وقع للمصنف فيها وأخرجه أبو داود عن
يعني
مسدد.
الرواية التي جاءت كاملة السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، هكذا جاءت، ثم اختصرها وقال هنا السلام على جبريل. نعم.
وأخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فقال قبل عباده.
نعم، السلام على الله قبل عباده لا من عباده. نعم.
وكذا للمصنف في الاستئذان من طريق حفص ابن غياث عن الأعمش.
حفص ابن غياث.
من طريق حفص ابن غياث عن الأعمش، وهو المشهور في أكثر الروايات، وبهذه الزيادة يتبين موقع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام.
نعم.
ولفظه في رواية يحيى المذكورة لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
تبين الموضع الذي يقال في هذا المكان السلام، فإن الله هو السلام، تقول لا تقول السلام على الله من عباده. نعم.
قوله السلام على فلان وفلان في رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عند ابن ماجه يعنون الملائكة.
نعم.
وللإسماعيلي من رواية علي بن مسهر فنعد الملائكة، ومثله
يقولون جبريل ميكائيل وهكذا.
ومثله للسراج من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بلفظ فنعد من الملائكة ما شاء الله. قوله فالتفت ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة،
والواقع أنه إنما كلمهم بعد الفراغ من الصلاة لا في أثناء الصلاة. والرواية هنا التي جاءت بالعطف بالفاء على أنها يعني على أن الكلام جاء بالتعقيب، ليس المراد به أثناء الصلاة، وإنما المراد به بعد الفراغ من الصلاة. نعم.
قال ونحوه في رواية حسين عن أبي وائل وهو شقيق عند المصنف في أواخر الصلاة بلفظ فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا، فقال قولوا، لكن بين حفص بن غياث في روايته المذكورة المحل الذي خاطبهم بذلك فيه، وأنه بعد الفراغ من الصلاة. ولفظه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه، وفي رواية عيسى بن يونس أيضا فلما انصرف من الصلاة قال.
وبين أن القول إنما وقع بعد الصلاة لا في أثناء الصلاة.
قوله إن الله هو السلام، قال البيضاوي ما حاصله أنه صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم على الله، وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال،
لأنها صفة له جل وعلا واسم له،
فإن كل سلام ورحمة له ومنه، وهو مالكها ومعطيها. وقال التوربشتي وجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني المذكورة،
ولذلك هو وصف له وليس يعني يلقى عليه. نعم.
فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات؟ وقال الخطابي المراد أن الله هو ذو السلام، فلا تقول السلام على الله، فإن السلام منه بدأ وإليه يعود. ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب، ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك. وقال النووي معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى يعني السالم من النقائص، ويقال المسلم أولياء، وقيل ويقال المسلم أولياء وقيل المسلم عليهم.
نعم.
قال ابن الأنباري أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها،
عن أن يعني يقدمون إليه السلام أو أن يوجهوا إليه السلام، غناه عن ذلك لأنه هو السلام. نعم.
قوله فإذا صلى أحدكم فليقل، بين حفص في روايته المذكورة محل القول ولفظه فإذا جلس أحدكم في الصلاة، وفي رواية حسين المذكورة إذا قعد أحدكم في الصلاة.
نعم.
وللنسائي من طريق أبي الأحوص عن عبد الله كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، وأن محمدا علم فواتح الخير علم وأن محمدا علم
أو علم
وأن محمدا علم فواتح الخير وخواتمه فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا،
يعني محل التشهد هو الجلوس بعد الركعتين، وهذا يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير.
قال وله من طريق الأسود عن عبد الله فقولوا في كل جلسة، ولابن خزيمة من وجه آخر عن الأسود عن عبد الله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها.
نعم.
وزاد الطحاوي من هذا الوجه في أوله وأخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه وأخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة كلمة. وللمصنف في الاستئذان من طريق أبي معمر عن ابن مسعود،
والمراد بالمصنف هنا يعني الإمام البخاري حيث أورد الحديث في كتاب الاستئذان.
من طريق أبي معمر عن ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، واستدل بقوله فليقل على الوجوب خلافا لمن لم يقل به كمالك.
نعم.
وأجاب بعض المالكية بأن التسبيح في الركوع والسجود مندوب، وقد وقع الأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم،
قال ضعوها في ركوعكم أو اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودكم.
لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم الحديث، فكذلك التشهد. وأجاب الكرماني بأن الأمر حقيقته الوجوب فيحمل عليه إلا إذا دل دليل على خلافه، ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود لحملناه على الوجوب، انتهى. قال وفي دعوى هذا الإجماع نظر، فإن أحمد يقول بوجوبه ويقول بوجوب التشهد الأول أيضا، ورواية أبي الأحوص المتقدمة وغيرها تقويه، وقد قدمنا ما فيه قبل بباب.
نعم.
وقد جاء عن ابن مسعود التصريح بفرضية التشهد وذلك فيما رواه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد.
جاء التصريح بأنه فرض عليهم.
قوله التحيات جمع تحية ومعناها السلام، وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل السلامة من الآفات والنقص، وقيل الملك. وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه، ليست التحية الملك نفسه، لكنها الكلام الذي يحيا به الملك.
نعم.
وقال ابن قتيبة:
ليست التحية، وقال عيد العبارة دي.
وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه، لكنها الكلام الذي
الحمد لله
ينذكم
أصل بنا. نعم.
وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه، لكنها الكلام الذي يحيا به الملك.
نعم، يحيا به أو يحيا به الملك.
يحيا
نعم.
به الملك. وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيا إلا الملك خاصة أو إلا الملك.
لم يكن يحيا إلا الملك.
لم يكن يحيا إلا الملك خاصة.
نعم.
وكان لكل ملك.
عيد العبارة هذه من أولها.
قوله: التحيات جمع تحية. ومعناها السلام، وقيل البقاء.
نعم.
وقيل العظمة.
نعم.
وقيل السلامة من الآفات والنقص.
نعم.
وقيل الملك.
قيل الملك. ولا وقيل. نعم، اقرأ.
وقيل الملك. وقال أبو سعيد الضرير،
يعني تفسير التحية كأنه المراد به وقيل الملك، ولا وقيل الملك. نعم،
يعني ما قبلها كان السلام والبقاء والعظمة كلها والسلامة
وكلها مصادر.
اي نعم. وقيل الملك،
والملك مصدر ايضا. نعم.
وقال ابو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه.
نعم.
لكنها الكلام الذي يحيى به
الكلام
يحيى.
الذي يحيى به الملك. نعم،
الذي يحيى به الملك.
نعم.
وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيى إلا الملك خاصة.
نعم.
وكان لكل ملك تحية تخصه، فلهذا جمعت، فكان المعنى التحيات.
جمعت فقيل التحيات.
فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك.
نعم.
كلها مستحقة لله.
نعم.
وقال الخطابي ثم البغوي: ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله، فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم، فقال: قولوا التحيات لله، أي أنواع التعظيم له،
أنواع التعظيمات كلها لله جل وعلا.
وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المقدم ذكرها،
المعاني المقدم ذكرها، ومعنى مشترك يعني لفظ يجمع كل هذه المعاني. الاشتراك في اللفظ بمعنى الاجتماع عليه. نعم.
قال: وكونها بمعنى السلام أنسب هنا. قوله: والصلوات، قيل المراد الخمس أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في كل شريعة،
فكلها لله جل وعلا.
وقيل المراد العبادات كلها، وقيل الدعوات، وقيل المراد
بمعنى أن الصلاة بمعنى الدعاء. نعم.
وقيل الدعوات، وقيل المراد الرحمة، وقيل التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية.
الفعلية.
والطيبات.
يعني كل هذه تفسيرات بما هو مشتمل أو متضمن أو لازم. نعم.
والطيبات الصدقات المالية. قوله: والطيبات، أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به.
نعم.
وقيل الطيبات ذكر الله، وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم. قال ابن دقيق العيد: إذا حملت التحية على السلام فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله.
نعم.
وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به، وكذلك الملك الحقيقي والعظمة التامة. وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير أنها لله واجبة لا يجوز أن يقصد بها غيره.
نعم.
وإذا حملت على الرحمة فيكون معنى قوله لله أنه المتفضل بها، لأن الرحمة التامة لله يؤتيها من يشاء.
نعم.
وإذا حملت على الدعاء فظاهر. قال: وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال، ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى، فتشمل
الأقوال والأفعال. نعم.
فتشمل الأفعال والأقوال والأوصاف، وطيبها كونها كاملة كونها وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائب.
نعم.
وقال القرطبي: قوله لله فيه تنبيه على الإخلاص في العبادة، أي أن ذلك لا يفعل إلا لله.
نعم.
ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأن ملك الملوك وغير ذلك بأنه ملك الملوك وغير ذلك مما ذكر كله في الحقيقة لله تعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفا على التحيات، ويحتمل أن تكون الصلوات مبتدأ وخبره محذوف، والطيبات معطوفة عليها،
يعني الصلوات كلها لله وكذلك الطيبات كلها لله. نعم.
ويحتمل أن تكون الصلوات مبتدأ وخبره محذوف، والطيبات معطوفة عليها، والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة.
نعم.
والثانية لعطف المفرد على الجملة
نعم.
وقال ابن مالك: إن جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان قولك والصلوات مبتدأ،
يعني معطوفة عليها. نعم. الطيبات والصلوات. نعم.
لئلا يعطف نعت على منعوته.
نعم.
فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض.
على بعض. كأنه جعل كل من الصلوات والطيبات وكذا جمل، كل واحدة معطوفة على الأخرى.
قال: وكل جملة مستقلة بفائدتها. وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو.
نعم.
قوله: السلام عليك أيها النبي. قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده، أي السلام، حذف اللام وإثباتها، والإثبات أفضل.
السلام عليك أيها النبي، حذف اللام يعني سلام عليك أيها النبي.
والإثبات أفضل، وهو الموجود في روايات الصحيحين.
نعم، لأنه يدل على الكمال يعني. نعم.
قال: قلت
على تمام الصلاة تلام السلام. نعم. السلام عليك أي كامله وأتمه.
قال: قلت لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، وإنما اختلف في ذلك أو اختلف ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم. قال الطيبي أصل
سلام وسلام عليك أيها النبي.
قال الطيبي أصل سلام أصل سلام أصل سلام عليك سلمت سلاما عليك ثم حذف الفعل وثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه
سلام عليك
وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره. ثم التعريف إما للعهد التقديري أي ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي، وكذلك السلام الذي وجه
تكون الألف واللام للعهد الذهني. نعم.
وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة علينا وعلى إخواننا، وإما للجنس والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل واحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك وعلينا.
نعم.
ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى،
فهذا هو العهد الذي يذكر هنا، يعني هو السلام الذي يذكر هنا للعهد الذكري. نعم.
قال ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة. انتهى.
نعم. يعني
وحكى صاحب الإقليدي عن أبي حامد أن التنكير فيه للتعظيم
وهو في قول سلام عليك، فهو جاء على بصيغة النكرة زيادة في التعظيم. نعم.
وهو وجه من وجوه الترجيح لا يقصر عن الوجوه المتقدمة،
لا يقل عنها يعني.
وقال البيضاوي علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليه.
قول السلام عليك أيها النبي السلام علينا، فلم يعني لم يجمعوا بينها بل خصوه بالذكر وحده زيادة في التعظيم. نعم.
قال ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمر
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فخصوا أنفسهم أولا ثم عطفوا غيرهم عليهم. نعم.
قال ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. وقال التوربشتي السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة، والسلام أو كالمقام والمقامة،
يعني السلامة.
والسلام من أسماء الله تعالى، وضع المصدر موضع الاسم مبالغة.
نعم.
والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد. ومعنى قولنا السلام عليك الدعاء، أي سلمت من المكاره،
يعني أي دعاء له بأن يسلمه الله من الإيه؟ من المكاره. نعم.
وقيل معناه اسم السلام عليك، كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى. فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ما الحكمة في العدول عن الغيبة عن الغيبة
من قول بدل السلام عليه أو السلام على النبي إلى قوله السلام عليك، يعني العدول من الغيبة إلى صيغة الحاضر إلى صيغة المخاطب. نعم.
فإن قيل ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها النبي، مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق، كان يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي، ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين.
نعم.
أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذي كان علمه الذي كان علمه الصحابة.
نعم.
ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة،
بأن يناجوا ويخاطبوا النبي. نعم.
فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته، فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر، فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. انتهى.
هذا كله يعني نوع من أنواع التعبير لتقريب المعنى الوارد في قول السلام عليك المخاطب، وإلا فإن الأصل أن يكون التعبير بصيغة الغائب، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. نعم.
قال: وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم، فيقال
يعني هنا في هذه الرواية التي جاءت عن ابن مسعود أنه في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخاطبونه ويقولون السلام عليك، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ساروا يعبرون عن ذلك بصيغة الغائب، السلام على النبي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.